إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الخير في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بفهمي ولا بفهمكم ولا بفهم أي إنسان بعيد عن العصمة، وإنما فهم القرآن الكريم والسنة المطهرة بفهم الرجال الذين تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم القرآن كما أراد الله لهم أن يفهموا. ولذلك زكى الله هذا الجيل الذي تلقى القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقى تفسير القرآن القولي والعملي والتقريري من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله وتقريره مباشرة، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فهؤلاء هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة ونقلوا لنا مع ذلك هذه الفهوم التي ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني في الدين، فالدين في هذا العصر لا يستطيع أحد من الناس كائنا من كان أن يأتي بجديد، وإنما الدين تم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من المقولة التي نثبتها في صدر حديثنا دائما: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة في الدين، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وبناء على ذلك ينبغي أن نفهم الاعتقاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم والغلو، وإياكم والإفراط أو التفريط في الدين، فإن العقيدة التي جاء بها الإسلام عقيدة وسطة، كما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الدين، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلذلك جاء الإسلام بالوسطية، الإسلام وسط بين الديانات المنحرفة، ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنحرفة. قد يقول قائل: هل هناك في الإسلام فرق منحرفة؟ طبعا. هل تظنون أن الشيطان من الممكن أن يترك الموحدين، أن يترك من آمنوا بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تظنون أن الشيطان قد يأس من إضلالكم؟ مستحيل. الشيطان قرر قرارا وقاله لربه حينما قال: لأزينن لهم في الأرض، بل يقسم ويقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك كانت العصمة أن نتمثل بما يجعلنا من عباد الله المخلصين، هذا هو الحل، وإلا فإن الشيطان لكم بالمرصاد. إذا أردت أن تصلي جاءك الشيطان، فإن دخلت في الصلاة وغلبته جاءك الشيطان ليختلك. هدف الشيطان هو أن يضلك عن الصراط المستقيم. ولذلك قال الله تعالى في القرآن في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك كما سمعتم الآيات في افتتاحية الخطبة: اتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله. تقوى الله هي التمسك بالصراط المستقيم الذي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وسماه المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال: وأن هذا صراطي مستقيما. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ورسم خطا مستقيما في الأرض، ورسم على جنبتيه طرقا قصارا، لأن الشيطان يقول لك: هذا طريق طويل ييأسك، هذا متعب، هذا شاق، تعال إلي، هلم إلي. على رأس كل طريق شيطان يقول: هلم إلي، أنا أوصلك إلى الله. الشيطان لا يقول لك: أنا أضلك عن الله، بل يقول: تعال إلي فأنا سأوصلك إلى الله من أقرب طريق. نقول له: لا، بل نحن سنسلك الطريق الذي قال لنا الله عز وجل فيه: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه. وإياكم أن تظنوا أن عبارة الصراط المستقيم عبارة من العبارات التي من الممكن أن يستغنى عنها. إن الله سبحانه وتعالى كلفك أن تدعوه في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم. حتى وإن هديت إلى الصراط المستقيم أنت تطالب ربك وتدعوه سبحانه أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم، وأن يفتح لك أبوابا من العلم ومن الفهم ومن العمل والعبادة حتى تستمر وتستقر، تستقر على الصراط وتستمر عليه إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك قال الله تعالى مبينا أن هناك من سيختلكم عن هذا الصراط المستقيم ويدعوكم إلى أديان أخرى في داخل الدين. نعم، إن الذين فرقوا دينهم، الدين من الممكن أن يفرق. نعم، انظر حولك لكي ترى إلى الفرق وإلى الجماعات التي تدعي أنها أولى بالدين من غيرها. يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إياك أن تكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وأضع في اعتبارك أن هذه الآية آية مكية نزلت قبل التفرق وقبل التشرذم، بل قبل العهد المدني الذي دخل المنافقون فيه في الإسلام. يعني قيلت هذه الآية في سورة الأنعام المكية في العهد الذي كان فيه المؤمنون هم الخلاصة الذين يصب عليهم العذاب ألوانا في أرض مكة، وهم مستمسكون بدين الله، ومع ذلك يقال لهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إياك أن يختلك أحد عن الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. علامة أنك تسلك صراط النبي وصراط أصحاب النبي الذين توفي وهو عنهم راض صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقع الناس في الضلال المبين حينما يقعون بين طريقين متناقضين كلاهما مغاير للآخر، إفراط وتفريط. الإفراط يفرط فيغلو، والآخر يفرط فيجفو، والإسلام الحق بين الإفراط وبين التفريط وبين الغلو وبين الجفاء. إياك أن تكون جافيا وإياك أن تكون غاليا، شدد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يأتيهم الشيطان عن طريق الغلو في الدين. والغلو في الدين أمر خطير والذي ندفع ثمنه. ولذلك عندنا فرق، فرق الخوارج، فرق مغالية غلو في الدين، وفرق جفاء الملجئة، والإسلام وسط، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسط. عليكم أن تتمسكوا به. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، يقول عليه، لأن الجفاء الكل يعلم خطورته. الجفاء أن الإنسان يظن أنه يقول لا إله إلا الله سيدخل الجنة، ولو قتل وسرق وزنى وفعل وترك الصلاة. هذا أمر يجعل الدين رقيقا، يجعل الدين مهترئا، يجعل الدين ضعيفا جدا جدا، قد يسلبه الإنسان سلمنا الله وإياكم، لأنه يقع في الفسق، وبعد ذلك يأخذه الفسق في مآوي الهلاك. لكنه يأتي للإنسان الذي يجد الشيطان يجد عند بعض الناس شيئا من الدين فيأتيه من الغلو. انظر ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن طائفة تحقرون، يقول هذا للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. الصحابة الذين يصلون، قال الله عن الصحابة: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. تراهم، إذا شئت أن تراهم لن تراهم إلا ركعا سجدا، هكذا كما قال في آخر سورة الفتح: مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فضرب المثل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومع ذلك يقال لهؤلاء الأصحاب إن طائفة الخوارج تحقرون صلاتكم يا صحابة إلى صلاة، ليست صلاتنا نحن، صلاة الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. ما السبب؟ لأن الغلو جعلهم متكبرين متجبرين بعيدين عن الرحمة، والإسلام قمة الرحمة، الإسلام دين الرحمة. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسي: إنما أنا رحمة مهداة. وقال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وانظروا إليه حتى حينما تمكن من أعدائه، تمكن من الذين سعوا إلى قتل وإلى وأد الدعوة الإسلامية وإلى حرب المسلمين وفتنتهم عن دينهم، حينما تمكن يوم فتح مكة وقال: من قال اليوم يوم الملحمة؟ قال: لا، بل اليوم يوم المرحمة. من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأرى الناس من نفسه رحمة عجيبة صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن حينما تمكن قتالا، وإنما حينما تمكن عفا وفعل كما فعل يوسف مع إخوتي: لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فدخل الناس بناء على هذه الرحمة المهداة، دخلوا في دين الله أفواجا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هؤلاء الذين هم متجبرون متكبرون، عندهم من الصلف ومن الغلو ومن الغرور ما يجعلهم يكفرون الناس، يكفرون الناس بطرق لا تقع تحت الحصر. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حينما يقول: أيما مسلم قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إياك، احذر أن تكفر أحدا. التكفير حكم شرعي لا يجوز إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تحكم على ما في قلوب العباد. ويعطينا السيرة النبوية والسنة النبوية مثالا على هذا مخيف. كان أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في غزوة من أوسرية من السرايا، فصبحوا الناس بالفرقات مكان هناك، فإذا برجل كافر كان في المعركة حينما يدخل معهم في المعركة يكسر القتل، فتمكن منه أسامة وعلاه بالسيف، فرد الرجل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فما تركه أسامة حتى قتله. وعرض الأمر على الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده المبرر، قتلته نعم بعد أن قال، لأنه قالها خوف السيف. بكل المقاييس حينما ننظر جميعا سنقول نعم قالها خوف السيف. ما الذي جعله يقولها حينما تمكن منه أسامة؟ ما الذي جعله يقولها؟ إن أسامة قد تمكن من قبل ذلك، كان لو هو تمكن من أسامة سنقول بالإجماع سيقوم بقتل أسامة، ومع ذلك حينما علاه أسامة وتمكن منه وسيقتله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فالموقف والظروف والسياق والسباق واللحاق كل هذا يشهد بأن الرجل ما قالها إلا، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه حتى تعلم كلمة لا إله إلا ماذا تفعل في لا إله إلا الله حينما يأتي هذا الرجل ليحجج بها عند الله يوم القيامة؟ يقول أسامة: فما زال يرددها حتى تمنى أسامة أنه لم يكن قد أسلم قبلها، لأن الإسلام يجب ما قبله. تمنى أسامة أنه قتله وهو في الكفر قبل أن يدخل في الإسلام. تصور. إذن هذا الحديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت الصحاح، لا يستطيع أحد أن يناقش في هذا الحديث. فماذا تقولون في يا أيها الذين تتصرعون في تكفير خلق لبل يكفر ليس رجلا ممسكا بسيف في معركة، وإنما تكفر أمم وتكفر جماعات ويكفر أناس يشهدون أن لا إله إلا الله على المنابر وعلى المآذن وتستباح دماؤهم؟ أهكذا يأمركم دينكم؟ أهذا هو الإسلام الذي جاء به نبي الإسلام الرحمة المهداة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان غرض أن ينتشل الناس وينقذ الناس من الضلال إلى الهدى، من الكفر إلى الإيمان، ينقذ الناس لدرجة أنه قال حديثا، هذا الحديث ينطبق على كثرة كثيرة من أصحاب الغلو. اسمع، حديث ثابت في مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام ابن حبان، والشيخ الألباني أورده في السلسلة الصحيحة: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، قرأ حتى إذا رؤيت بهجته عليه، قرأ القرآن وتدبر القرآن، رؤيت عليه بهجة القرآن. اسمع الأخطر، وكان رد الإسلام، كان رجلا رد للإسلام، يدافع عن الإسلام، ينتظر أن يكون جنديا من جنود الدين، من جنود الإسلام، ينشر الخير حيثما كان. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا الخير ليس بالكلام، وإنما الخير بالأفعال، كما قال السجناء في السجن ليوسف عليه السلام: إنا نراك من المحسنين. المؤمن الصادق الحافظ لكتاب الله العامل به يقدم أروع الأمثلة وأعظم النماذج لدين الله حينما تتعامل معه. ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا بسبب أخلاق التجار، كما ذكرنا في الخطبة السابقة. دخل المسلمون في الإسلام في إفريقيا وغيرها من جراء تعاملهم مع التجار في الأسواق، وليس بالسيف كما يدعي أعداء الملة. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام انقلب فتغير فاعتراه إلى ما شاء الله، فإذا به ينسلخ ويعدو على جاره. والجار ليس شرطا أن يكون الذي يسكن بجواره، وإنما جاره في البلاد، جاره في العمل، جاره في السكن، وعدى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فسأله الصحابة وقالوا: أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. الرسول هنا حكم على هذا الذي عدى على جاره بالسيف فقتله واتهمه بالشرك زورا وبهتانا بأنه هو أولى بالشرك وأولى بالكفر. وهذا يتفق مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أي من امرئ مسلم قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. عادت عليه هو خطورة التكفير. أيها الإخوة الكرام، خطورة التكفير. التكفير ليس كلمة تقال وانتهى الأمر، بل تكفير معناه أنك ستحكم عليه بالردة، ستحكم عليه بحل الدم، بأن زوجته بانت منه وأصبحت حرام عليه، لا يرث ولا يورث مع المسلمين، انقطعت العلاقة وانبتت العلاقة بينه وبين المجتمع المسلم. هذا هو حكم التكفير وما يترتب عليه. وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تكفير المؤمن كقتله. إذن أنت بمجرد أن تكفر اعلم أنك أخذت ذنب القتل، فما بالك إن قتلت بالفعل. ولذلك ضعوا في اعتباركم أن التكفير بريد التفجير. إن كفرت ما المانع من أن تفجر؟ ما المانع من أن تقتل؟
ما المانع من أن تكون أداة رخيصة لتنظيمات انبتت على قطوة بهذا الدين منذ زمن بعيد؟ جماعات الخروج، جماعات الخوارج، جماعات الخلو في دين الله تبارك وتعالى، حتى أصبحوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فاحذر على نفسك، واحذر على دينك، واحذر على أولادك من أن تختطفهم تلك اليد الآسمة التي تأتي وتنظر وتبحث وتتفرس في الوجوه، فإذا وجدت بعض الأولاد أو الغلمان الصغار الذين عندهم حب للدين وحب للقرآن في المقارئ وغيرها يتفرسون فيه ثم يلتقطونه حتى يحولونه بعد ذلك إلى قنبلة موقوتة ضد أمته، بل وضد دينه وضد مجتمعه وضد أهله. فاللهم نسألك أن تفتح علينا وأن تفتح بنا وتفتح لنا القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، التكفير يأتي بسبب أسباب متعددة، وليس كل إنسان منا مؤهلا لكي يكون مكفرا أو أن يكون خارجيا، وإنما تكون فيهم بعض الصفات. ولذلك قلت لكم هناك من يتفرسون في الوجوه حتى إذا وجدوا بعض الأمارات التي من الممكن أن تستخدم وتستغل من أجل السيطرة على العنصر كما يقال عنصر، فيصبح هذا الإنسان ابنك أو ابني. نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين وأبنائهم وبناتهم، يصبح بعد ذلك عنصرا ليس نافعا لأمة الإسلام، بل هو خنجر في ظهر هذه الأمة. يأتي السبب من حب، يعني الإنسان يحب الدين أمر جميل جدا، ولكن العلم مع الحب للدين عاصم، والعلم وتلقي العلم على علماء مشهود لهم بالأمانة والكفاءة في هذا الأمر. وإلا فاحذر ممن يجلس منزويا في زاوية بعيدا عن الأعين، لأن الدين لا يوجد فيه أسرار، ديننا ليس فيه أسرار نستطيع أن نستخفي بها. إذا وجدت جماعة تستخفي بدينها وتريد أن تناقش الأمر في الغرف، أمور الدين في الغرف المغلقة، فاعلم أنهم مقتحموا باب ضلالة. الدين ليس فيه أسرار، ليس فيه سرية. حينما نجتمع في مجلس أو في غرفة أو في بيت أو في بئر سلم من أجل أن نناقش بعض الأمور الدينية، فاعلم أن من يفعل ذلك فهو على ضلال مبين أو مقتحم باب ضلالة. فنبههم إلى هذا. نحن حينما نتكلم ماذا؟ هنتكلم عن ماذا؟ عن القرآن بالميكروفون. نستطيع أن نستعرض كتاب الله من الفاتحة إلى سورة الناس، نناقش كل الأقوال، نشرح العقيدة على ملأ، نشرح أمور الإيمان وقواعد الإيمان وقواعد التكفير على نية، نناقش سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على نية، نشرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على نية. لا يوجد في ديننا شيء من الممكن أن نخفيه عن الناس. كما نقول ليس على رأسنا بطحة، ديننا ليس فيه ثغرات، ليس فيه أشياء من الممكن أن نستخفي بها. نقول للناس ها أم اقرأوا كتابي علانية، لا نخاف من أحد، لا يوجد أمر في الدين من الممكن أن نخفيه. فإذا وجدت ابنك يؤخذ كذا وثلاثة أربعة يجلسون، احذر، هذا من أخطر الأمور. ثم الجهل المركب إضافة إلى مسألة التكبر، تجد الولد التزم كما يقال ملتزم، تجد متكبر على الآخرين وتعامل معهم بعلو. ماذا؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. البعض يظن أن الالتزام في الدين أنك تمشي عامل كده مكشر وشك كده وراح أفك. مسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، تتصدق علي بالابتسامة، لا تكن متجهم الوجه دائما. هذا ثم، وهذا أخطرها، للتساب إلى أي جماعة من الجماعات. هذا باطل، الانتساب إلى أي جماعة أمر باطل، وهذا اخترعه أعداء الملة لتفتيت الأمة. الله قال هذا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. إياك والتفرق، إياك والتشرذم، إياك والانتساب لأي جماعة كائن ما كانت. كل هذا أمر باطل. أنا أنتسب لجماعة المسلمين، وذلك اسمنا اسم الاسم المنطقة السنة والجماعة. السنة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة الاجتماع، الأمة كلها مجتمعة. هو سماكم المسلمين، إياكم وأي تسمية أخرى. لابد أن تكون مسلما، هو سماكم المسلمين. أنا منتمي لجماعة كذا، هذا خطأ، هذا اقتحام لباب ضلالة. إياكم والانتساب لأي جماعة من الجماعات، لا تنتسب إلا للإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سوى. انتسبوا، هذا شرف عظيم أن تكون مسلما. فبناء على ذلك ابتعد عن الجماعات، لأن الجماعات لها أغراض تكفير للمجتمعات، ومن لم يحكم بما ولو وصلوا للحكم والله الذي لا إله غيره لن يغيروا شيئا من القوانين التي يكفرون بها غيرهم. والمجال لا يتسع لسرد الأمور ومناقشتها، وإنما خطبة الجمعة جعلت من أجل العظة ومن أجل التبيين والتوضيح بدون استيعاب الأمور. فهذه لها مجالسها ولها دروسها ولها محاضراتها، وإنما نحن نبين الأمور العامة المتفق عليها. إلزموا الصراط المستقيم، احذروا أن تكونوا متبعين لأي جماعة من الجماعات. إن وجدتني أدعوك إلى الانتماء لجماعة ما، أنا شخصيا قل اتق الله أنت على طريق ضلال، حذرني. لو وجدتني في يوم من الأيام أقول لك اتبعني، بيعني، افعل شيء من هذه الأمور، قل لي أنت رجل ضال. لا تبايع إلا من بايعته الأمة، حتى وإن كان جاء بقوة، طالما أجمعت عليه الأمة التي تعيش فيها في المجتمع هذا الذي له البيعة. غير ذلك لا يكون، لا تكون البيعة إلا للممكن ذو السلطان، لأن الحاكم كما هو معلوم الذي تؤخذ له البيعة له سلطان، لا بد وأن يكون عنده قدرة على أن يقيم أحكام، يعاقب المجرمين، يجمع الأمة، يجعل في البلاد أمان، عنده سلطة، وذلك اسمه ذو سلطان قوة. أهل الحل والعقد هم أهل الشوكة والسلطان في أي أمة من الأمم وفي أي مجتمع من المجتمعات. والمجال لا يتسع لسرد هذه الأمور وبيانها بالأدلة القطعية، فإن لهذا مجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،
اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اجعلهم ربنا قائمين بالعدل محكمين لكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ناشرين الحق والمعروف، مانعين للمنكر والبدع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الخير في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بفهمي ولا بفهمكم ولا بفهم أي إنسان بعيد عن العصمة، وإنما فهم القرآن الكريم والسنة المطهرة بفهم الرجال الذين تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفهم القرآن كما أراد الله لهم أن يفهموا، ولذلك زكى الله هذا الجيل الذي تلقى القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقى تفسير القرآن القولي والعملي والتقريري من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله وتقريره مباشرة، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فهؤلاء هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة ونقلوا لنا مع ذلك هذه الفهوم التي ينبغي أن نعظم
العض عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور يعني في الدين، فالدين في هذا العصر لا يستطيع أحد من الناس كائنا من كان أن يأتي بجديد، وإنما الدين تم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من المقولة التي نثبتها في صدر حديثنا دائما: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة في الدين، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. وبناء على ذلك ينبغي أن نفهم الاعتقاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم والغلو، وإياكم والإفراط أو التفريط في الدين، فإن العقيدة التي جاء بها الإسلام عقيدة وسطة، كما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الدين، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلذلك جاء الإسلام بالوسطية، الإسلام وسط بين الديانات المنحرفة، ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنحرفة. قد يقول قائل: هل هناك في الإسلام فرق منحرفة؟ طبعا. هل تظنون أن الشيطان من الممكن أن يترك الموحدين، أن يترك من آمنوا بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تظنون أن الشيطان قد يأس من إضلالكم؟ مستحيل. الشيطان قرر قرارا وقاله لربه حينما قال: لأزينن لهم في الأرض، بل يقسم ويقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك كانت العصمة أن نتمسك بما يجعلنا من عباد الله المخلصين، هذا هو الحل، وإلا فإن الشيطان لكم بالمرصاد. إذا أردت أن تصلي جاءك الشيطان، فإن دخلت في الصلاة وغلبته جاءك الشيطان ليختلك. هدف الشيطان هو أن يضلك عن الصراط المستقيم. ولذلك قال الله تعالى في القرآن في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك كما سمعتم الآيات في افتتاحية الخطبة: اتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله. تقوى الله هي التمسك بالصراط المستقيم الذي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وسماه المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال: وأن هذا صراطي مستقيما، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ورسم خطا مستقيما في الأرض ورسم على جنبتيه طرقا قصارا، لأن الشيطان يقول لك: هذا طريق طويل يوئسك، هذا متعب، هذا شاق، تعال إلي، هلم إلي. على رأس كل طريق شيطان يقول: هلم إلي، أنا أوصلك إلى الله. الشيطان لا يقول لك: أنا أضلك عن الله، بل يقول: تعال إلي فأنا سأوصلك إلى الله من أقرب طريق. نقول له: لا، بل نحن سنسلك الطريق الذي قال لنا الله عز وجل فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وإياكم أن تظنوا أن عبارة الصراط المستقيم عبارة من العبارات التي من الممكن أن يستغنى عنها. إن الله سبحانه وتعالى كلفك أن تدعوه في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، حتى وإن هديت إلى الصراط المستقيم أنت تطالب ربك وتدعوه سبحانه أن يثبتك على هذا الصراط المستقيم وأن يفتح لك أبوابا من العلم ومن الفهم ومن العمل والعبادة حتى تستمر وتستقر، تستقر على الصراط وتستمر عليه إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك قال الله تعالى مبينا أن هناك من سيختلكم عن هذا الصراط المستقيم ويدعوكم إلى أديان أخرى في داخل الدين. نعم، إن الذين فرقوا دينهم، الدين من الممكن أن يفرق، نعم، انظر حولك لكي ترى إلى الفرق وإلى الجماعات التي تدعي أنها أولى بالدين من غيرها. يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إياك أن تكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وأضع في اعتبارك أن هذه الآية آية مكية نزلت قبل التفرق وقبل التشرذم، بل قبل العهد المدني الذي دخل المنافقون فيه في الإسلام. يعني قيلت هذه الآية في سورة الأنعام المكية في العهد الذي كان فيه المؤمنون هم الخلاصة الذين يصب عليهم العذاب ألوانا في أرض مكة وهم مستمسكون بدين الله، ومع ذلك يقال لهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إياك أن يختلك أحد عن الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. علامة أنك تسلك صراط النبي وصراط أصحاب النبي الذين توفي وهو عنهم راض صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقع الناس في الضلال المبين حينما يقعون بين طريقين متناقضين كلاهما مغاير للآخر، إفراط وتفريط. الإفراط يفرط فيغلو، والآخر يفرط فينجفو. والإسلام الحق بين الإفراط وبين التفريط وبين الغلو وبين الجفاء. إياك أن تكون جافيا وإياك أن تكون غاليا، شدد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يأتيهم الشيطان عن طريق الغلو في الدين. والغلو في الدين أمر خطير والذي ندفع ثمنه. ولذلك عندنا فرق الخوارج، فرق مغالية غلو في الدين، وفرق جفاء المرجئة، والإسلام وسط، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسط. عليكم أن تتمسكوا به. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، يقول عليه، لأن الجفاء الكل يعلم خطورته. الجفاء أن الإنسان يظن أنه يقول لا إله إلا الله سيدخل الجنة ولو قتل وسرق وزنى وفعل وترك الصلاة. هذا أمر يجعل الدين رقيقا، يجعل الدين مهترئا، يجعل الدين ضعيفا جدا جدا، قد يسلبه الإنسان سلمنا الله وإياكم، لأنه يقع في الفسق وبعد ذلك يأخذه الفسق في مآوي الهلاك. لكنه يأتي للإنسان الذي يجد الشيطان يجد عند بعض الناس شيئا من الدين فيأتيه من الغلو. انظر ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن طائفة تحقرون، يقول هذا للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. الصحابة الذين يصلون، قال الله عن الصحابة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. تراهم، إذا شئت أن تراهم لن تراهم إلا ركعا سجدا، هكذا كما قال في آخر سورة الفتح مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، فضرب المثل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومع ذلك يقال لهؤلاء الأصحاب إن طائفة الخوارج تحقرون صلاتكم يا صحابة، إلى صلاة ليست صلاتنا نحن، صلاة الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. ما السبب؟ لأن الغلو جعلهم متكبرين متجددين بعيدين عن الرحمة، والإسلام قمة الرحمة، الإسلام دين الرحمة. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسي إنما أنا رحمة مهداة، وقال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وانظروا إليه حتى حينما تمكن من أعدائه، تمكن من الذين سعوا إلى قتل وإلى وأد الدعوة الإسلامية وإلى حرب المسلمين وفتنتهم عن دينهم، حينما تمكن يوم فتح مكة وقال من قال اليوم يوم الملحمة، قال لا بل اليوم يوم المرحمة، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأرى الناس من نفسه رحمة عجيبة صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن حينما تمكن قتالا، وإنما حينما تمكن عفا وفعل كما فعل يوسف مع إخوته، لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فدخل الناس بناء على هذه الرحمة المهداة دخلوا في دين الله أفواجا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هؤلاء الذين هم متجبرون متكبرون، عندهم من الصلف ومن الغلو ومن الغرور ما يجعلهم يكفرون الناس، يكفرون الناس بطرق لا تقع تحت الخصر. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حينما يقول أيما مسلم قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إياك، احذر أن تكفر أحدا، التكفير حكم شرعي لا يجوز إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تحكم على ما في قلوب العباد. ويعطينا السيرة النبوية والسنة النبوية مثالا على هذا مخيف. كان أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في غزوة من أوسرية من السرايا، فصبحوا الناس بالفرقات مكان هناك، فإذا برجل كافر كان في المعركة حينما يدخل معهم في المعركة يكسر القتل، فتمكن منه أسامة وعلاه بالسيف، فرد الرجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله، فما تركوا أسامة حتى قتله. وعرض الأمر على الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده المبرر، قتلته نعم بعد أن قال، لأنه قالها خوف السيف. بكل المقاييس حينما ننظر جميعا سنقول نعم قالها خوف السيف. ما الذي جعله يقولها حينما تمكن منه أسامة؟ ما الذي جعله يقولها؟ إن أسامة قد تمكن منه، قبل ذلك كان لو هو تمكن من أسامة سنقول بالإجماع سيقوم بقتل أسامة، ومع ذلك
حينما علاه أسامة وتمكن منه وسيقتله فقال أشهد أن لا إله إلا الله. فالموقف والظروف والسياق والسباق واللحاق كل هذا يشهد بأن الرجل ما قالها إلا. ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبي حتى تعلم كلمة لا إله إلا ماذا تفعل في لا إله إلا الله حينما يأتي هذا الرجل ليحجج بها عند الله يوم القيامة؟ يقول أسامة فما زال يرددها حتى تمنى أسامة أنه لم يكن قد أسلم قبلها، لأن الإسلام يجب ما قبله. تمنى أسامة أنه قتله وهو في الكفر قبل أن يدخل في الإسلام. تصور. إذن هذا الحديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحاح، لا يستطيع أحد أن يناقش في هذا الحديث. فماذا تقولون فيه يا أيها الذين تتصرعون في تكفير خلق الله؟ بل يكفر ليس رجلا ممسكا بسيف في معركة، وإنما تكفر أمم وتكفر جماعات ويكفر أناس يشهدون أن لا إله إلا الله على المنابر وعلى المآذن وتستباح دماؤهم. أهكذا يأمركم دينكم؟ أهذا هو الإسلام الذي جاء به نبي الإسلام الرحمة المهداة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان غرض أن ينتشل الناس وينقذ الناس من الضلال إلى الهدى، من الكفر إلى الإيمان، ينقذ الناس لدرجة أنه قال حديثا، هذا الحديث ينطبق على كثرة كثيرة من أصحاب الغلو. اسمع، حديث ثابت في مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام ابن حبان، والشيخ الألباني أورده في السلسلة الصحيحة. إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، قرأ حتى إذا رؤيت بهجته عليه، قرأ القرآن وتدبر القرآن، رؤيت عليه بهجة القرآن. اسمع الأخطر، وكان رد الإسلام، كان رجلا رد للإسلام يدافع عن الإسلام، ينتظر أن يكون جنديا من جنود الدين، من جنود الإسلام، ينشر الخير حيثما كان. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا الخير ليس بالكلام، وإنما الخير بالأفعال، كما قال السجناء في السجن ليوسف عليه السلام إنا نراك من المحسنين. المؤمن الصادق الحافظ لكتاب الله العامل به يقدم أروع الأمثلة وأعظم النماذج لدين الله حينما تتعامل معه. ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا بسبب أخلاق التجار، كما ذكرنا في الخطبة السابقة. دخل المسلمون في الإسلام في إفريقيا وغيرها من جراء تعاملهم مع التجار في الأسواق، وليس بالسيف كما يدعي أعداء الملة. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رد للإسلام انقلب فتغير فاعتراه إلى ما شاء الله، فإذا به ينسلخ ويعدو على جاره. والجار ليس شرطا أن يكون الذي يسكن بجواره، وإنما جاره في البلاد، جاره في العمل، جاره في السكن، وعدى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فسأله الصحابة وقالوا أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال بل الرامي. الرسول هنا حكم على هذا الذي عدى على جاره بالسيف فقتله واتهمه بالشرك زورا وبهتانا بأنه هو أولى بالشرك وأولى بالكفر. وهذا يتفق مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أي من امرئ مسلم قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. عادت عليه هو خطورة التكفير. أيها الإخوة الكرام، خطورة التكفير. التكفير ليس كلمة تقال وانتهى الأمر، بل تكفير معناه أنك ستحكم عليه بالردة، ستحكم عليه بحل الدم بأن زوجته بانت منه وأصبحت حرام عليه لا يرث ولا يورث مع المسلمين. انقطعت العلاقة وانبتت العلاقة بينه وبين المجتمع المسلم. هذا هو حكم التكفير وما يترتب عليه. وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكفير المؤمن كقتله. إذن أنت بمجرد أن تكفر اعلم أنك أخذت ذنب القتل، فما بالك إن قتلت بالفعل. ولذلك ضعوا في اعتباركم أن التكفير بريد التفجير. إن كفرت ما المانع من أن تفجر؟ ما المانع من أن تقتل؟ ما المانع من أن تكون أداة رخيصة لتنظيمات انبتت على قطوة بهذا الدين منذ زمن بعيد؟ جماعات الخروج، جماعات الخوارج، جماعات الخلو في دين الله تبارك وتعالى، حتى أصبحوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فاحذر على نفسك، واحذر على دينك، واحذر على أولادك من أن تختطفهم تلك اليد الآثمة التي تأتي وتنظر وتبحث وتتفرس في الوجوه. فإذا وجدت بعض الأولاد أو الغلمان الصغار الذين عندهم حب للدين وحب للقرآن في المقارئ وغيرها يتفرسون فيه ثم يلتقطونه حتى يحولونه بعد ذلك إلى قنبلة موقوتة ضد أمته، بل وضد دينه وضد مجتمعه وضد أهله. فاللهم نسألك أن تفتح علينا وأن تفتح بنا وتفتح لنا القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، التكفير يأتي بسبب أسباب متعددة، وليس كل إنسان منا مؤهلا لكي يكون مكفرا أو أن يكون خارجيا، وإنما تكون فيهم بعض الصفات. ولذلك قلت لكم هناك من يتفرسون في الوجوه حتى إذا وجدوا بعض الأمارات التي من الممكن أن تستخدم وتستغل من أجل السيطرة على العنصر كما يقال عنصر، فيصبح هذا الإنسان ابنك أو ابني. نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين وأبنائهم وبناتهم، يصبح بعد ذلك عنصرا ليس نافعا لأمة الإسلام، بل هو خنجر في ظهر هذه الأمة. يأتي السبب من حب، يعني الإنسان يحب الدين أمر جميل جدا، ولكن العلم مع الحب للدين عاصم، والعلم وتلقي العلم على علماء مشهود لهم بالأمانة والكفاءة في هذا الأمر. وإلا فاحذر ممن يجلس منزويا في زاوية بعيدا عن الأعين، لأن الدين لا يوجد فيه أسرار، ديننا ليس فيه أسرار نستطيع أن نستخفي بها. إذا وجدت جماعة تستخفي بدينها وتريد أن تناقش الأمر في الغرف، أمور الدين في الغرف المغلقة، فاعلم أنهم مقتحم باب ضلالة. الدين ليس فيه أسرار، ليس فيه سرية. حينما نجتمع في مجلس أو في غرفة أو في بيت أو في بئر سلم من أجل أن نناقش بعض الأمور الدينية، فاعلم أن من يفعل ذلك فهو على ضلال مبين أو مقتحم باب ضلالة. فنبههم إلى هذا. نحن حينما نتكلم ماذا؟ هنتكلم عن ماذا؟ عن القرآن بالميكروفون. نستطيع أن نستعرض كتاب الله من الفاتحة إلى سورة الناس، نناقش كل الأقوال، نشرح العقيدة على ملأ، نشرح أمور الإيمان.
وقواعد الإيمان وقواعد التكفير علانية، نناقش سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم علانية، نشرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم علانية، لا يوجد في ديننا شيء من الممكن أن نخفيه عن الناس. كما نقول ليس على رأسنا بطحة، ديننا ليس فيه ثغرات، ليس فيه أشياء من الممكن أن نستخفي بها. نقول للناس ها قوموا اقرأوا كتابي علانية، لا نخاف من أحد، لا يوجد أمر في الدين من الممكن أن نخفيه. فإذا وجدت ابنك يؤخذ كذا وثلاثة أربعة يجلسون احذر، هذا من أخطر الأمور. ثم الجهل المركب إضافة إلى مسألة التكبر، تجد الولد التزم كما يقال ملتزم، تجد متكبر على الآخرين وتعامل معهم بعلو. ما هذا؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. البعض يظن أن الالتزام في الدين أنك تمشي عامل كده مكشر وشك كده وراح فك. مسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، تتصدق علي بالابتسامة، لا تكن متجهم الوجه دائما. ما هذا؟ ثم وهذا أخطرها، للتساب إلى أي جماعة من الجماعات، هذا باطل. الانتساب إلى أي جماعة أمر باطل، وهذا اخترعه أعداء الملة لتفتيت الأمة. الله قال هذا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. إياك والتفرق، إياك والتشرذم، إياك والانتساب لأي جماعة كائن ما كانت، كل هذا أمر باطل. أنا أنتسب لجماعة المسلمين أهو ذلك اسمنا اسم الاسم المنطقة السنة والجماعة، السنة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة الاجتماع، الأمة كلها مجتمعة، هو سماكم المسلمين، إياكم وأي تسمية أخرى. لا بد أن تكون مسلما، هو سماكم المسلمين. أنا منتمي لجماعة كذا، هذا خطأ، هذا اقتحام لباب ضلالة. إياكم والانتساب لأي جماعة من الجماعات، لا تنتسب إلا للإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه. انتسبوا، هذا شرف عظيم أن تكون مسلما. فبناء على ذلك ابتعد عن الجماعات، لأن الجماعات لها أغراض تكفير للمجتمعات، ومن لم يحكم بما ولو وصلوا للحكم والله الذي لا إله غيره لن يغيروا شيئا من القوانين التي يكفرون بها غيرهم. والمجال لا يتسع لسرد الأمور ومناقشتها، وإنما خطبة الجمعة جعلت من أجل العظة ومن أجل التبيين والتوضيح، بدون استيعاب الأمور، فهذه لها مجالسها ولها دروسها ولها محاضراتها، وإنما نحن نبين الأمور العامة المتفق عليها. إلزموا الصراط المستقيم، احذروا أن تكونوا متبعين لأي جماعة من الجماعات. إن وجدتني أدعوك إلى الانتماء لجماعة ما أنا شخصيا، قل اتق الله أنت على طريق ضلال، حذرني. لو وجدتني في يوم من الأيام أقول لك اتبعني، بيعني، افعل شيء من هذه الأمور، قل لي أنت رجل ضال. لا تبايع إلا من بايعته الأمة، حتى وإن كان جاء بقوة، طالما أجمعت عليه الأمة التي تعيش فيها في المجتمع، هذا الذي له البيعة. غير ذلك لا تكون البيعة إلا للممكن ذو السلطان، لأن الحاكم كما هو معلوم الذي تؤخذ له البيعة له سلطان، لا بد وأن يكون عنده قدرة على أن يقيم أحكام، يعاقب المجرمين، يجمع الأمة، يجعل في البلاد أمان، عنده سلطة، وذلك اسمه ذو سلطان. قوة. أهل الحل والعقد هم أهل الشوكة والسلطان في أي أمة من الأمم وفي أي مجتمع من المجتمعات. والمجال لا يتسع لسرد هذه الأمور وبيانها بالأدلة القطعية، فإن لهذا مجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اجعلهم ربنا قائمين بالعدل محكمين لكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ناشرين الحق والمعروف، مانعين للمنكر والبدع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.